قال وعن عائل ابن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث تقدم برقم 97 و100 وعزاه هناك لمسلم فقط. النووي عزاه في الموضع السابق في هذا الكتاب المبارك لمسلم فقط وهو الصحيح، فعزوه للصحيحين هنا وهم، إما من النساخ أو من الإمام عليه رحمة الله. فالصحيح ما تقدم من عزوه لمسلم. وهذا الحديث فيه التحذير للولاة من الإشقاق على الرعية والإضرار بهم ووجوب الرفق بهم، وأنه لا يجوز للوالي أن يكون عنيفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا، رواه أحمد. قال عن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد. من هو هذا؟ نعم، هو عبيد الله بن زياد، هو عبيد الله بن زياد المعروف، هو عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف بن زياد ابن أبي سفيان، ويقال له عبيد الله ابن مرجانة، ومرجانة أمه من بنات ملوك الفرس، أبو حفص أمير العراق، ولاه معاوية على البصرة 55، فلما تولى يزيد الخلافة من بعد أبيه جمع له بين البصرة والكوفة. وكان عبيد الله هذا كان سفيها وسفكت دماء سفكا شديدا. قال الذهبي في ترجمته في السير وكان جميل الصورة قبيح السريرة، وكان جميل الصورة قبيح السريرة. قال وقد جرت لعبيد الله خطوب وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه. قال أبو اليقظان قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء 67. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي الطفيل قال عزلنا 7 أرؤس أي رؤوس، وغطينا منها رأس حسين بن نمير وعبيد الله بن زياد. هذا مع المختار الثقفي. قال فجئت فكشفتها فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل. قال وصح من حديث عمار بن عمير قال جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فأتيناهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت، فإذا حية تخللوا الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله فمكثت هنية ثم خرجت وغابت، ثم قالوا قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك 2 أو 3. قلت، يقول الذهبي، الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه، ونحن نبغضهم في الله ونبرأ منهم ولا نلعلهم وأمرهم إلى الله. وقال ابن كثير وقد كانت في ابن زياد جرأة وإقدام ومبادرة إلى ما لا يجوز وما لا حاجة له به، ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى ما بين يديه وإن قتل دون ذلك. قال وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهاب إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغور. يعني الحسين رضي الله عنه لما غدر به من غدر واصطفوا لقتاله طلب 3، إما أن يذهب إلى يزيد ابن عمه إلى الشام، وإما أن يذهب إلى الثغور يجاهد، وإما أن يرجع إلى بلده مكة. قال فلما أشار عليه شمر ابن ذي الجوشن بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها؟ قال فوافق شمرا، يعني عبيد الله بن زياد وافق شمرا على ما أشار به من إحضار بين يديه، فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه فيما يراه ابن مرجانة. قال وقد تعس وخاب وخسر، قال ابن كثير وقد تعس وخاب وخسر، فليس لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث. فقال له عائذ بن عمرو: أي بني. وهذا فيه النصح للأئمة والرفق بهم عند النصح وإن كانوا أهل جور وفساد وسفك في الدماء. قال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. قال النووي: قوله إن شر الرعاء الحطمة، قالوا هو العنيف في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها بعضا بحيث يؤذيها ويحطمها. يعني كلما شذت واحدة أو أخطأت أو كذا حطمها. وقال القرطبي: وقوله إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راع، وهو المراعي للشيء والقائم بحفظه، والحطمة هنا يعني به الذي يشق على رعيته ويلقي بعضا على بعض، ومنه سميت جهنم الحطمة، وأصله من الحطم وهو كسر الحطام. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذه الأحاديث بيان ما يجب على الرعاة لرعيته من الحقوق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راع، الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإذا كان هذا شر الرعاء، فإن خير الرعاء اللين السهل الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف. فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفا عليهم، بل يكون رفيقا بهم. والفائدة الثانية وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم، بحيث يرفق بهم في قضايا حوائجهم وغير ذلك. وهذا الحديث له تكملة. فلما قال عائذ بن عمرو لعبيد الله بن زياد هذا الكلام: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. قال له عبيد الله بن زياد: قال اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابي: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الكلام من عائذ بن عمرو وعظ ونصيحة وذكرى لو صادفت من تنفعه الذكرى، لكنها صادفت غليظ الطبع والفهم، ومن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلقد غلب عليه الجفاء والجهالة حتى جعل في من اختاره الله لصحبة نبيه الحثالة، ونسبهم إلى النخالة والرذالة، فهو معهم على الكلمة التي طارت وحلت، رمتني بذائها وانسلت. ولقد أحسن عائذ في الرد علي، حيث أسمعه من الحق ما ملأ قلبه وأصم أذنيه، فقال ولم يبالي بهجرهم: وهل كانت النخالة إلا بعدهم وفي غيرهم؟ وقال نووي رحمه الله: قوله إنما أنت من نخالتهم، يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. وقوله وهل كانت لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، يعني هذا ثناء من هذا الصحابي على الصحابة كلهم. قال هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم، وفي من بعدهم كانت النخالة. وفي هذا أيضا قيام الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونصحهم للولاة ببيان السنة لهم.